السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح الكتاب الرابع من برنامج تيسير العلم في سنة من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك، ويتلوه بإذن الله أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض.
قال النووي رحمه الله تعالى، هذا كلام النووي وبعده يأتي الشرح، ولم يستفتح كتابه بمقدمة، بل ابتدأها هكذا في النسخة المطبوعة. قد بحثت عن نسخة مخطوطة لهذا الكتاب فلم أجد في مكتبة الشيخ فيصل رحمه الله المحفوظة في مكتبة المكباد، وهو مستغرب، لكنه الكلام الأعلى هو للنووي، وهو الكلام الذي باللون الأسود فيما يستقبل، وما بعده يقال قال الشارح. نعم.
أحسن الله. قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين والمكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان مطلع ما صدر به النووي رحمه الله تعالى أربعينه من الكشف عن علة الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة إلى آخره، وأبان عن الحامل لابتداء المصنف وغيره كتبهم بالبسملة، وأن ذلك يرجع إلى شيئين اثنين: أحدهما الاقتداء بالكتاب العزيز، والثاني العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذان الأمران الشائعان في التصانيف منتقدان، فأما الأمر الأول وهو الاقتداء بالكتاب العزيز، فإن الاقتداء بالكتاب العزيز أي القرآن إما أن يكون اقتداء به في ابتداء تنزيله، وإما أن يكون اقتداء به في ابتداء تدوينه. فأما ابتداء تنزيل القرآن الكريم فإن أول ما نزل منه هو صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما ابتداء تدوينه فإن القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا على هذه الصفة، ولا وقع جمعه كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لتلك الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم حتى آل الأمر إلى جمع هذه المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. فالتعبير بهذا مختل لأجل ما ذكرنا، وكان الأولى أن يقال اقتداء بالصحابة في استفتاحهم كتابة المصاحف ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن الصحابة رحمهم الله تعالى هم الذين كتبوا المصحف على هذه الصفة وجعلوا صدره بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون هذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة منه، لكنها غير معلومة لنا، فإن رسم القرآن الكريم إنما وقع بتوقيف، لكن خفي علينا خبر التوقيف، وانعقد إجماع الصحابة على رسمه تفصيلا وجملة على هذه الصورة التي بأيدينا، كما قال ابن مايابة في نظمه في رسم القرآن، قال: رسم الكتاب سنة متبعة كما نحى أهل المناحي الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء. فالدليل المعول عليه في الاقتداء إنما هو الاقتداء بالصحابة في ابتداء كتابتهم للمصحف بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأمر الثاني وهو العمل بحديث كل أمر ذي بال إلى آخره، فإن هذا الحديث روي بهذا اللفظ عند الخطيب في الجامع والرهاوي في الأربعين، وإسناده ضعيف جدا، والمعروف فيه رواية أبي داود وغيره: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. وهذه الرواية المعروفة أيضا إسنادها ضعيف، لكنها أرجح رواية من الرواية التي فيها ذكر التسمية. والحديث في التسمية والحمد بهذا اللفظ لا يصح، لكن رواية البسملة شديدة الضعف. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الأبثر بقوله: أي ناقص البركة. وهذا إنما هو تفسير بلازم المعنى لا تفسيرا لللفظ بمعناه، بل الأبثر هو المقطوع على غير تمام، ومنه يقال: يد بتراء قطعت على غير تمام، وما في معنى هذا. فقوله فهو أبثر أي مقطوع على غير التمام، وما قطع على غير التمام نشأت عنه آثار منها نقص البركة.
قوله بالقرآن العزيز المعجزة، أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من كلام النووي، وهي تفسير المعجزة في قوله بالقرآن العزيز المعجزة، ففسره بقوله: أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. والذي وقع في القرآن ثلاثة أحوال من التحدي: إحداها التحدي أن يأتوا بمثله، وثانيها التحدي أن يأتوا بعشر سور مثله، والثالث التحدي أن يأتوا بسورة من مثله. فلعل في كلام الشارح سقطا، فإنه لم يذكر إلا حالين اثنتين. ثم إن لفظ الإعجاز والمراد به الخالق للعادة المقترن بدعوى النبوة السالم عن المعارضة من الألفاظ الدخيلة التي انتحلها المعتزلة لكثرة كلامهم في باب النبوات، ثم سرت إلى تصانيف أهل السنة كما بين ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات. فإن القرآن والسنة طافحان بالإشارة إلى هذا المعنى بنحو الدلالة والبينة والحجة، ولأجل هذا صنف متقدم السلف رحمهم الله تعالى تأليفهم باسم دلائل النبوة، كدلائل النبوة للفريابي وأبي نعيم الأصفهاني وأبي بكر البيهقي رحمهم الله تعالى، فهو أولى من استعمال لفظ الإعجاز والمعجزة.
نعم. قوله المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. جوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وسماحة الدين سهولته، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من معاني ما تضمنه كلام النووي تفسير قوله المخصوص بجوامع الدين وجوامع الكلم وسماحة الدين. وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذه الخصيصة النبوية حديث: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الحديث رواه الدارقطني بهذا التمام بإسناد ضعيف جدا، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والثاني ما صدق عليه هذا الوصف من كلامه صلى الله عليه وسلم، كحديث الدين النصيحة رواه مسلم، أو حديث الحج عرفة، وأشبه هذه الأحاديث. ثم فسر سماحة الدين بسهولته كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأصل الدين بالسماحة جاء في أحاديث عدة يشد بعضها من بعض، ومنه حديث: إني بعثت بحنيفية سمحة، علقه البخاري ووصله أحمد بسند حسنه الحافظ، وفيه مقال، إلا أنه يروى من غير وجه يشد بعضها بعضا كما بينه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. والمراد بالسماحة هي السهولة، وقد قرنت بوصف الحنيفية غالبا كما في الحديث الآنف. والمراد من ذلك ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى ثم العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، أنها حنيفية في التوحيد سمحة في العمل أي في الشرائع، بخلاف غيرها من الأديان. نعم.
قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين في حديث أبي ذر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدد الأنبياء 124,000، والرسل منهم 313.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعني النووي الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين، أي بقية الأنبياء والمرسلين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشارح رحمه الله تعالى حديث أبي ذر في بيان عدتهم، وهو عند ابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف بمرة، وقد بالغ ابن الجوزي رحمه الله تعالى فجعله موضوعا، والأشبه أنه ضعيف بهذا التمام، ولا يثبت حديث في عدد الأنبياء. وأما الرسل فقد ثبت فيهم حديث أبي أمامة الذي خرجه الطبراني في المعجم الأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية في آخرين، وفيه أن أبا أمامة قال: كم عدد الرسل، كم كان عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 315. واختلفت الكتب ونسخها في معدود المنسوب إلى 10، ففي بعضها وبضعة عشر، لكن الرواية الثابتة 15، فهذا ثابت في عدد الرسل أنهم 315 رسولا. أما الأنبياء فلم يثبت في عدهم حديث. نعم.
قوله: وآل كل، أي أقاربهم المؤمنين بهم.
قوله أي أقاربهم المؤمنين بهم باعتبار الوضع اللغوي، فإن آل الرجل هم أقاربهم، أما باعتبار الوضع الشرعي فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم مخصوصون بمن؟ ببني هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: وسائر الصالحين، أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الصالحين بقوله أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، وهذا هو المعنى العام للصالح حيث أطلق، فإن الصالح إذا أطلق أريد به هذا المعنى، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونه، وقد يكون قسيما لغيره من الأجناس المحمودة، فقد يطلق الصالح ويراد به المتلبس بعمل غير الأعمال التي وصف بها من قبله، كما قال الله عز وجل: مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. فإن الصالح هاهنا إما أن يكون من رد العام بعد الخاص ويكون المعنى أي القائم بحقوق الله وحقوق عباده، أو يكون له معنى خاص وهو ما كان له عمل صالح من غير جنس الأعيان المتقدمة، وكلاهما مستعمل في الشرع. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية بمسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه. وفي الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأحاديث، لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من الحامل على جمع 40، وهو مقصود أكثر المصنفين ومرادهم اتباع الحديث المذكور المروي من طرق عديدة من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. وهذا الحديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه لما فيه من مدح من حفظ على هذه الأمة 40 حديثا. وهذا الحديث كما ذكر المصنف روي من طرق، كما ذكر النووي، روي من طرق كثيرات، إلا أن أسانيده ضعيفة. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في مقدمة 40 فيما لم يصح المصنف من كلامه اتفاق أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وتبعه المناوي في فيض القدير، والأشبه والله أعلم أنه قول جمهورهم وليس اتفاقا، فإن ظاهر كلام أبي طاهر السلفي في مقدمة 40 البلدانية له الميل إلى ثبوت هذا الحديث. والصحيح مذهب الجمهور أن هذا الحديث الذي أخرجه ابن عدي في كامله والبيهقي في شعب الإيمان وابي نعيم الأصبهاني في الحلية في آخرين أنه حديث ضعيف لا يثبت، وليس هذا الحديث هو الحامل للنووي رحمه الله تعالى على جمع هذه 40، بل مقصوده كما أشار في كلامه الذي لم يذكره الشارح هنا، مقصوده تبليغ الدين الذي وردت فيه أحاديث عدة، منها حديث عثمان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها حديث زيد بن ثابت الذي رواه أبو داود الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا يدل على فضل الحفظ وتبليغ العلم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى عظيم منفعة هذه 40 وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إزاءها، فقال: فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأحاديث، وقد جعل الله عز وجل لها قبولا، فصارت مفتاح حفظ الحديث وفهمه في هذه الأمة في القرون الأخيرة في جميع بلدانها، فإن الأربعين النووية من الكتب التي خصت بالعناية في جميع البلدان الإسلامية أو أكثرها مما عرف بالعلم. وعلل المصنف رحمه الله تعالى موجب العناية بحفظها فقال: لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، وهذا هو علم السلف. فإن الحامل لتعيين هذه الأحاديث والاهتمام بها حفظا وفهما اشتمالها على مسائل مهمة من أصول الدين، فلأجل جلالتها وجب الاهتمام بها حفظا وتفقها، وبه يعلم مناط العناية الذي ينبغي ملاحظته فيما تحفظه من الأحاديث، وهو أن الأحاديث التي تجمع عليها نفسك الأحاديث التي تجمع المسائل المهمة في أصول الدين وفروعه وآدابه. وقد كفاك أهل العلم المؤونة فصنفوا كتبا جامعة لهذا، فصنف النووي رحمه الله تعالى الأربعين، وصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى العمدة في الأحكام، وصنف أبو الفضل ابن حجر بلوغ المرام، وصنف النووي رياض الصالحين. وهذه الكتب الأربعة جامعة للأحاديث التي تشتمل على المسائل المهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، فالانصراف عنها إلى ما يسمى بحفظ الصحيحين والزوائد خلاف طريقة أهل العلم، وليس مبنيا على مناط معتبر. فما الفائدة من معرفتك أن هذا الحديث زائد على الصحيحين وأنت لا تعرف أحاديث عند أحمد تقوم عليها أحكام شرعية أدخلها المصنفون رحمهم الله تعالى للأحاديث في كتبهم التي اعتنت بجمع الأحاديث المهمة كالكتب التي سميناها، وإنما ينفع هذا بعد الإحاطة بالأحاديث التي تجمع أصول الدين. ولا ينبغي أن يشتغل الإنسان بحفظ هذه الكتب المصنفة فيما يسمى بالصحيحين المتفق عليهما والزوائد إلا بعد أن يحفظ هذه الكتب الأربع. وإن حفظ الإنسان الصحيحين ولو حفظهما سندا ومتنا، وإن كان هذا مفقود في هذا الأمر، فإنه لا يحيط بنصف أدلة الشرع. واعتبر هذا في المقارنة بين الأحاديث التي خرجت عن الصحيحين في بلوغ المرام ورياض الصالحين، ستجد أنها كثيرة جدا. وإذا التبس عليك أمر في دينك فعليك بجادة من سبق، واعلم أن متأخر الأمة لن يسبق في علم متقدمة، المقصود بذلك المجموع، أما الأفراد فتلك هبات الله سبحانه وتعالى يجعلها لمن يشاء. وقد آل الأمر بهذه الحال التي صار عليها الناس إلى الاشتغال من الاستكثار بالحفظ دون فهم، كما قال لي أحد طلبة العلم أن شابا سأله قال: أنا أحفظ الستة وأشكل علي حديثا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعها ثم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء؟ وهو لم يفهم أن الدباء هنا لها معنى وهنا لها معنى، فالذي أحبه هو القرع والذي نهى عنه هو النبيذ في الآن المتخذة من القرع المنسوبة إليها في حديث النهي عن الدباء والمزفت والمقير في الصحيح. فينبغي أن يسلك الإنسان مآخذ العلم التي درج عليها من سبق. وانظر إلى تعليل الشارع رحمه الله تعالى علة الاهتمام بها، فقال: لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه. هذا هو الذي ينبغي أن تشتغل في حفظه وفهمه، وكل كتاب جاء على هذا المعنى فاعتني به، وكل كتاب لم يأتي على هذا المعنى فاترك العناية به ولا سيما في المبادئ. ولهذا عظمت الكتب المصنفة كمتون تتلقى، لأنها تشتمل على أصول العلم ومهماتها التي ينبغي أن يستفتح بها الإنسان طريق تعلمه. فسر على جادة من مضى ولا تغتر بما يحدثه الناس من أحوال، فإن الذي يبقى هو الأقوى والأتقى، والأقوى والأتقى ما كان عليه من سبق، فإن المتأخرين لا يسبقون في علمهم مجموعا ولا في تقواهم ما كان عليه العلماء الأوائل. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري وأبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث جليل متفق على صحته، وعظيم موقعه وكثيرة فوائده.
وعظيم متفق على صحته وعظيم موقعه.
وعظيم موقعه وكثرة فوائده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ثلث العلم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث.
استحب هذا ليس من كلام البيهقي، كان ينبغي أن تجعل جملة جديدة. نعم.
واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبلغ هذا الحديث الذي استفتح به النووي رحمه الله تعالى كتابه، فأبان أن هذا الحديث حديث جليل متفق على صحته وعظيم موقعه وكثرة فوائده، ثم أردف رحمه الله تعالى ما يصدق هذا المعنى بذكر مقالات عن الأئمة استفتحها بالمنقول عن الشافعي، فقال: قال الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. ما هي هذه 70 بابا؟ أو ما معنى هذه الكلمة؟ أحسنت. يقال إن هذه اللفظة لا يراد بها حقيقة الحصر في العدد، بل العرب تطلق 7 وما تضعف منها 10 ومئات وألوفا للتعظيم، فيقولون 77 و700 و7000 يريدون بها التعظيم والتكثير. ومن لطائف ما اتفق في هذا الحديث الذي عظم بالتسبيع بقول الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا أن البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 7 مواضع، ووقوعه في 7 مواضع موافق لما تريده العرب من التسبيع من التعظيم في التسبيع. ثم أردف ذلك بالنقل الثاني عن الإمام أحمد، وهو قوله يدخل فيه ثلث العلم. وهذه الكلمة مأثورة عن جماعة سواه، منهم الشافعي في رواية البويطي عنه، وأبو داود والترمذي، وقبلهم عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، ولعله أخذ هذا عنه ثم انتشرت في لسان الأئمة. ثم أتبع ذلك ببيان وجه هذا التثليث بما نقله عن البيهقي، فقال: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. والمعنى أن هذا الحديث متعلق بأي 3؟ بإيش؟ بالقلب، فيكون دالا على الثلث، فيبقى اللسان والجوارح فيهما الثلثان. هل في كلام البيهقي رحمه الله تعالى إشكال أو محل استدراك؟ أيوة. حد له رأي ثاني؟ لا، قسم الشرع قسم بينه. نقول مثل ما ذكر الأخ، هو أن الكسب إن أريد به المعنى اللغوي وهو ما يأتي الإنسان من أعماله قلبا ولسانا وجارحة كان هذا المعنى صحيحا، وإن كان إطلاق البيهقي وهو المعروف منه على معتقده رحمه الله تعالى ما يريده الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد التي نبهنا عليها من أنهم جعلوا لهم مصطلحا وسطا كما اعتقدوه بين القدرية والجبرية، فلم يقولوا إن العبد مجبور على عمله، ولم يقولوا إن الإنسان يستأنف عمله ولا قدرة لله عليه، فتوسطوا بينهما بمذهب سموه بالكسب واختلفوا في تفسيره على 17 قولا، وهذا دليل غموضه عندهم، لأنهم راموا التوسط، ومعتقد أهل السنة أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله مخلوقة. فينبغي ملاحظة هذا، فإننا لا نجزم بأن البيهقي أراد هذا، لكن المعروف مما ينتحل رحمه الله تعالى في المعتقد هو إرادة هذا المعنى. والكسب في الأصل هو الفعل، كما جاء في القرآن الكريم في مواضع عدة. نعم.
قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
بيّن الشارح رحمه الله تعالى معنى الجملة الأولى من الحديث فقال: إنما للحصر، أي أداة دالة للحصر، والحصر هو الذي يسمونه في علم المعاني بالقصر، وإلى تعريفه أشار الأخضر في الجوهر المكنون بقوله: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، وله أدوات منها إنما. وهذا الحصر فسره الشارح بقوله: أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. فال في الأعمال عهدية يراد بها الأعمال الشرعية لا كل الأعمال، فمعنى الحديث إنما الأعمال الشرعية كائنة بالنية، فهي لا تكون معتدا بها إلا بوجود النية. وأورد أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إشكالا على هذا المذهب الذي هو مذهب جمهور الشراح، فذكر أن تخصيص الأعمال بالشرعية فيه نظر، إذ كل الأعمال لا تصدر إلا عن نية، فكل عمل من طاعة أو معصية أو مباح لا يصدر إلا عن نية من فاعله، فإن حركة النفس إلى مرادها إنما تكون بباعث منها هو المشار إليه بالنية. فشيخ الإسلام يرى كما في قاعدة المحبة وغيرها أن الحديث عام غير خاص بالأعمال الشرعية، وعلله بقوله: لأن الأعمال كلها لا تكون إلا بنية. وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح باعتبار المعنى اللغوي للنية، فإن المعنى اللغوي للنية هو قصد القلب، وكل عمل لا يمكن أن يأتيه الإنسان إلا بقصد منه. وإن أريد بالنية المعنى الشرعي تعذر حمله على العموم، فإن النية شرعا هي إيش؟ إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الأعمال شرعية، لأن الذي يتقرب إليه إنما الذي يتقرب إلى الله به إنما هو الأعمال الشرعية. فيكون معنى الحديث إنما الأعمال الشرعية كائنة بالنيات الشرعية، فإن النية شرعا ليس مطلق قصد القلب أو إرادته العمل، وإنما لا بد أن يقترن به معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى جعل النية هنا موضوعة على الوضع اللغوي، فإذا كانت موضوعة على الوضع اللغوي صارت الأعمال عامة، لكن النيات ها هنا لا يراد بها عموم المعنى اللغوي، بل يراد بها نية مخصوصة. ومن المصنفين في العلم ولا سيما من تأخر من جعل النية لها معنى لغوي فقط، وحمل ما جاء من الأحاديث وغيرها على هذا المعنى، وأن النية هي قصد القلب. هذا ليس صحيحا، بل النية شرعا لا بد أن يقترن بها قصد التقرب، فالنية هي قصد القلب العمل أو إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. فيكون كلام أبي العباس بن تيمية متعذرا على معنى الحديث المراد به النيات الشرعية، فلا بد من حمل الأعمال على الشرعية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مما يبين هذا المعنى تبويب البخاري رحمه الله في قوله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وهذا من البخاري مصير إلى أن الأعمال هاهنا المراد بها الأعمال الشرعية كما هو مذهب الجمهور، وليس كل عمل، خلافا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله والحسبة أي طلب الأجر، وإنما أدخل البخاري رحمه الله تعالى هذا في الترجمة التي ترجم بها على هذا الحديث في كتاب الإيمان، لأنه أورد حديثا آخر، فلما أورد حديثا آخر وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أنفق على امرأته كانت له صدقة، فلما أورده أدخله في الترجمة، وليس المقصود مستنبطا من حديثه إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال أبو العباس القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص بالأعمال. وقال ابن عبد السلام الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. قوله فمن كان
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الجملة الثانية في الحديث بما نقله عن أبي العباس القرطبي أنه قال فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. وسبق أن ذكرت لكم أن النية لها معنى والإخلاص له معنى ثان، فإن النية كما سلف شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وأما الإخلاص فهو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. فالإخلاص معنى خاص من النية، فالنية عامة والإخلاص موضع خاص من النية العامة. ثم أتبعه بما نقله عن أبي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى من قوله الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، يعني جملة إنما الأعمال بالنيات، والثانية لبيان ما يترتب عليها أي وإنما لكل امرئ ما نوى. وأبين من هذا فيما أراده أن يقال إن الجملة الأولى متعلقة بالعمل والجملة الثانية متعلقة بالعامل، فالأولى قال فيها صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثانية بيّن حظ العامل فقال وإنما لكل امرئ ما نوى.
السلام عليكم. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكره بالضمير تحقيرا له وليتناول ما ذكره من المرأة وغيرها. وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الجملتين الأخيرتين من الحديث وهما مضروبتان مثلا للجملتين المصدر بهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا هو الهجرة، اختلف ما يترتب عليه من ثواب وحكم وأجر باعتبار اختلاف نية صاحبه، فقال في الجملة الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فموجب الهجرة الهجرة إلى الله ورسوله تقربا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا أي وقعت على الوجه الشرعي ويترتب على ذلك الأجر والثواب. ثم أتبعه بالجملة الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وذكر ما هاجر إليه بالضمير تحقيرا له لقوله لدنيا يصيبها، ولم يبين ومن كانت هجرته ولم يبين ما يهاجر إليه، بل ذكره مضمرا لأن في الإضمار تحقيق، فإن طي الشيء بمنزلة حذفه، وقد طواه بآلة معروفة في اللسان العربي وهي الإضمار، والمراد بهذا الإضمار تحقير هذا المراد من أعراض الدنيا وأغراضها، وهو بذلك يتناول ما ذكر من المرأة وغيره. وإنما أفردت المرأة عند بعض الشراح لأجل السبب الذي ذكروه، وعند من لا يقول بهذا كما سيأتي إنما أفردت المرأة لأنها من أعظم المطالب النفسية من أعراض الدنيا، فإن من أعظم الشهوات التي تطلبها النفوس شهوة النساء، فذكرت لأجل هذا. أما كونها ذكرت لأنها سبب كما قال المصنف وهذا الحديث له سبب، وهنا رجلا هاجر من مكة إلى المدينة إلى آخره، فهذه القصة رواها سعيد بن منصور في سننه ومن طريقة الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، لكن لم يثبت أنها وقعت سببا لحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما وقعت هذه القصة جانبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات جانبا آخر لا تلازم بينهما. وهذا آخر البيان المحتاج إليه في هذه الجملة من هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح الكتاب الرابع من برنامج تيسير العلم في سنة من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك، ويتلوه بإذن الله أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض.
قال النووي رحمه الله تعالى، هذا كلام النووي وبعده في الشرح، ولم يستفتح كتابه بمقدمة، فابتدأها هكذا في النسخة المطبوعة. قد بحثت عن نسخة مخطوطة لهذا الكتاب فلم أجد في مكتبة الشيخ فيصل رحمه الله المحفوظة في مكتبة المكتبات، وهو مستغرب، لكنه الكلام الأعلى هو للنووي، وهو الكلام الذي باللون الأسود فيما يستقبل، وما بعده يقال قال الشارح. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين والمكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان مطلع ما صدر به النووي رحمه الله تعالى أربعينه من الكشف عن علة الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة إلى آخره، وأبان عن الحامل لابتداء المصنف وغيره كتبهم بالبسملة، وأن ذلك يرجع إلى شيئين اثنين: أحدهما الاقتداء بالكتاب العزيز، والثاني العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذان الأمران الشائعان في التصانيف منتقدان، فأما الأمر الأول وهو الاقتداء بالكتاب العزيز فإن الاقتداء بالكتاب العزيز أي القرآن إما أن يكون اقتداء به في ابتداء تنزيله، وإما أن يكون اقتداء به في ابتداء تدوينه. فأما ابتداء تنزيل القرآن الكريم فإن أول ما نزل منه هو صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما ابتداء تدوينه فإن القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا على هذه الصفة، ولا وقع جمعه كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لتلك الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم حتى آل الأمر إلى جمع هذه المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. فالتعبير بهذا مختل لأجل ما ذكرنا، وكان الأولى أن يقال اقتداء بالصحابة في استفتاحهم كتابة المصاحف ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن الصحابة رحمهم الله تعالى هم الذين كتبوا المصحف على هذه الصفة وجعلوا صدره بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون هذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة منه، لكنها غير معلومة لنا، فإن رسم القرآن الكريم إنما وقع بتوقيف، لكن خفي علينا خبر التوقيف، وانعقد إجماع الصحابة على رسمه تفصيلا وجملة على هذه الصورة التي بأيدينا، كما قال ابن مايابة في نظمه في رسم القرآن، قال: رسم الكتاب سنة متبعة كما نحى أهل المناح الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء. فالدليل المعول عليه في الاقتداء إنما هو الاقتداء بالصحابة في ابتداء كتابتهم للمصحف بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأمر الثاني وهو العمل بحديث كل أمر ببال إلى آخره، فإن هذا الحديث روي بهذا اللفظ عند الخطيب في الجامع والرهاوي في الأربعين، وإسناده ضعيف جدا، والمعروف فيه رواية أبي داود وغيره: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. وهذه الرواية المعروفة أيضا إسنادها ضعيف، لكنها أرجح رواية من الرواية التي فيها ذكر التسمية. والحديث في التسمية والحمد بهذا اللفظ لا يصح، لكن رواية البسملة شديدة الضعف. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الأبثر بقوله: أي ناقص البركة. وهذا إنما هو تفسير بلازم المعنى لا تفسيرا لللفظ بمعناه، بل الأبثر هو المقطوع على غير تمام، ومنه يقال: يد بتراء قطعت على غير تمام، وما في معنى هذا. فقوله فهو أبثر أي مقطوع على غير التمام، وما قطع على غير التمام نشأت عنه آثار منها نقص البركة.
قوله بالقرآن العزيز المعجزة أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من كلام النووي، وهي تفسير المعجزة في قوله بالقرآن العزيز المعجزة، ففسره بقوله: أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. والذي وقع في القرآن ثلاثة أحوال من التحدي: إحداها التحدي أن يأتوا بمثله، وثانيها التحدي أن يأتوا بعشر سور مثله، والثالث التحدي أن يأتوا بسورة من مثله. فلعل في كلام الشارح سقطا، فإنه لم يذكر إلا حالين اثنتين. ثم إن لفظ الإعجاز والمراد به الخالق للعادة المقترن بدعوى النبوة السالم عن المعارضة من الألفاظ الدخيلة التي انتحلها المعتزلة لكثرة كلامهم في باب النبوات، ثم سرت إلى تصانيف أهل السنة كما بين ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، فإن القرآن والسنة طافحان بالإشارة إلى هذا المعنى بنحو الدلالة والبينة والحجة. ولأجل هذا صنف متقدم السلف رحمهم الله تعالى تأليفهم باسم دلائل النبوة، كدلائل النبوة للفريابي وأبي نعيم الأصفهاني وأبي بكر البيهقي رحمهم الله تعالى، فهو أولى من استعمال لفظ الإعجاز والمعجزة.
نعم.
قوله: المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. جوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وسماحة الدين سهولته. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من معاني ما تضمنه كلام النووي تفسير قوله: المخصوص بجوامع الدين وجوامع الكلم وسماحة الدين. وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذه الخصيصة النبوية حديث: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الحديث رواه الدارقطني بهذا التمام بإسناد ضعيف جدا، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والثاني ما صدق عليه هذا الوصف من كلامه صلى الله عليه وسلم، كحديث الدين النصيحة رواه مسلم، أو حديث الحج عرفة، وأشبه هذه الأحاديث. ثم فسر سماحة الدين بسهولته كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأصل الدين بالسماحة جاء في أحاديث عدة يشد بعضها بعضا، ومنه حديث: إني بعثت بحنيفية سمحة، علقه البخاري ووصله أحمد بسند حسنه الحافظ، وفيه مقال، إلا أنه يروى من غير وجه يشد بعضها بعضا كما بينه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. والمراد بالسماحة هي السهولة، وقد قرنت بوصف الحنيفية غالبا كما في الحديث الآنف. والمراد من ذلك ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى ثم العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، أنها حنيفية في التوحيد سمحة في العمل أي في الشرائع، بخلاف غيرها من الأديان.
نعم.
قوله: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. في حديث أبي ذر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدد الأنبياء 124,000، والرسل منهم 313.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعني النووي الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين، أي بقية الأنبياء والمرسلين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشارح رحمه الله تعالى حديث أبي ذر في بيان عدتهم، وهو عند ابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف بمرة، وقد بالغ ابن الجوزي رحمه الله تعالى فجعله موضوعا، والأشبه أنه ضعيف بهذا التمام، ولا يثبت حديث في عدد الأنبياء. وأما الرسل فقد ثبت فيهم حديث أبي أمامة الذي خرجه الطبراني في المعجم الأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية في آخرين، وفيه أن أبا أمامة قال: كم عدد الرسل، كم كان عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 315. واختلفت الكتب ونسخها في معدود المنسوب إلى 10، ففي بعضها وبضعة عشر، لكن الرواية الثابتة 15، فهذا ثابت في عدد الرسل أنهم 315 رسولا. أما الأنبياء فلم يثبت في عدهم حديث.
نعم.
قوله: وآل كل، أي أقاربهم المؤمنين بهم.
قوله أي أقاربهم المؤمنين بهم باعتبار الوضع اللغوي، فإن آل الرجل هم أقاربهم، أما باعتبار الوضع الشرعي فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم مخصوصون بمن؟ ببني هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: وسائر الصالحين، أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الصالحين بقوله: أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، وهذا هو المعنى العام للصالح حيث أطلق، فإن الصالح إذا أطلق أريد به هذا المعنى، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونه، وقد يكون قسيما لغيره من الأجناس المحمودة، فقد يطلق الصالح ويراد به المتلبس بعمل غير الأعمال التي وصف بها من قبله، كما قال الله عز وجل: مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. فإن الصالح هاهنا إما أن يكون من رد العام بعد الخاص ويكون المعنى أي القائم بحقوق الله وحقوق عباده، أو يكون له معنى خاص وهو ما كان له عمل صالح من غير جنس الأعيان المتقدمة، وكلاهما مستعمل في الشرع.
نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية لمسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه. وفي الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأحاديث لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من الحامل على جمع 40، وهو مقصود أكثر المصنفين ومرادهم اتباع الحديث المذكور المروي من طرق عديدة: من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. وهذا الحديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه لما فيه من مدح من حفظ على هذه الأمة 40 حديثا. وهذا الحديث كما ذكر المصنف روي من طرق، كما ذكر النووي، روي من طرق كثيرات، إلا أن أسانيده ضعيفة. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في مقدمة 40 فيما لم يسقه المصنف من كلامه اتفاق أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وتبعه المناوي في فيض القدير، والأشبه والله أعلم أنه قول جمهورهم وليس اتفاقا، فإن ظاهر كلام أبي طاهر السلفي في مقدمة 40 البلدانية له الميل إلى ثبوت هذا الحديث. والصحيح مذهب الجمهور أن هذا الحديث الذي أخرجه ابن عدي في كامله والبيهقي في شعب الإيمان وابن نعيم الأصفهاني في الحلية في آخرين أنه حديث ضعيف لا يثبت، وليس هذا الحديث هو الحامل للنووي رحمه الله تعالى على جمع هذه الأربعين، بل مقصوده كما أشار في كلامه الذي لم يذكره الشارح هنا، مقصوده تبليغ الدين الذي وردت فيه أحاديث عدة، منها حديث عثمان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها حديث زيد بن ثابت الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا يدل على فضل الحفظ وتبليغ العلم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى عظيم منفعة هذه الأربعين وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إزاءها، فقال: فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأحاديث، وقد جعل الله عز وجل لها قبولا فصارت مفتاح حفظ الحديث وفهمه في هذه الأمة في القرون الأخيرة في جميع بلدانها، فإن الأربعين النووية من الكتب التي خصت بالعناية في جميع البلدان الإسلامية أو أكثرها مما عرف بالعلم. وعلل المصنف رحمه الله تعالى موجب العناية بحفظها فقال: لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه. وهذا هو علم السلف، فإن الحامل لتعيين هذه الأحاديث والاهتمام بها حفظا وفهما اشتمالها على مسائل مهمة من أصول الدين، فلأجل جلالتها وجب الاهتمام بها حفظا وتفقها، وبه يعلم مناط العناية الذي ينبغي ملاحظته فيما تحفظه من الأحاديث، وهو أن الأحاديث التي تجمع عليها نفسك الأحاديث التي تجمع المسائل المهمة في أصول الدين وفروعه وآدابه. وقد كفاك أهل العلم المؤونة فصنفوا كتبا جامعة لهذا، فصنف النووي رحمه الله تعالى الأربعين، وصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى العمدة في الأحكام، وصنف أبو الفضل ابن حجر بلوغ المرام، وصنف النووي رياض الصالحين. وهذه الكتب الأربعة جامعة للأحاديث التي تشتمل على المسائل المهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، فالانصراف عنها إلى ما يسمى بحفظ الصحيحين والزوائد خلاف طريقة أهل العلم، وليس مبنيا على مناط معتبر. فما الفائدة من معرفتك أن هذا الحديث زائد على الصحيحين وأنت لا تعرف أحاديث عند أحمد تقوم عليها أحكام شرعية أدخلها المصنفون رحمهم الله تعالى للأحاديث في كتبهم التي اعتنت بجمع الأحاديث المهمة كالكتب التي سميناها، وإنما ينفع هذا بعد الإحاطة بالأحاديث التي تجمع أصول الدين. ولا ينبغي أن يشتغل الإنسان بحفظ هذه الكتب المصنفة فيما يسمى بالصحيحين المتفق عليهما والزوائد إلا بعد أن يحفظ هذه الكتب الأربعة. وإن حفظ الإنسان الصحيحين ولو حفظهما سندا ومتنا، وإن كان هذا مفقود في هذا الأمر، فإنه لا يحيط بنصف أدلة الشرع. واعتبر هذا في المقارنة بين الأحاديث التي خرجت عن الصحيحين في بلوغ المرام ورياض الصالحين، ستجد أنها كثيرة جدا. وإذا التبس عليك أمر في دينك فعليك بجادة من سبق، واعلموا أن متأخر الأمة لن يسبق في علم متقدمها، المقصود بذلك المجموع، أما الأفراد فتلك هبات الله سبحانه وتعالى يجعلها لمن يشاء. وقد آل الأمر بهذه الحال التي صار عليها الناس إلى الاشتغال من الاستكثار بالحفظ دون فهم، كما قال لي أحد طلبة العلم أن شابا سأله قال: أنا أحفظ الستة وأشكل علي حديثا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعها ثم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء؟ وهو لم يفهم أن الدباء هنا لها معنى وهنا لها معنى، فالذي أحبه هو القرع والذي نهى عنه هو النبيذ في الآن المتخذة من القرع المنسوبة إليها في حديث النهي عن الدباء والمزفت والمقير في الصحيح. فينبغي أن يسلك الإنسان مآخذ العلم التي درج عليها من سبق. وانظر إلى تعليل الشارح رحمه الله تعالى علة الاهتمام بها فقال: لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، هذا هو الذي ينبغي أن تشتغل في حفظه وفهمه. وكل كتاب جاء على هذا المعنى فاعتني به، وكل كتاب لم يأتي على هذا المعنى فاترك العناية به، ولا سيما في المبادئ. ولهذا عظمة الكتب المصنفة كمتون تتلقى، لأنها تشتمل على أصول العلم ومهماتها التي ينبغي أن يستفتح بها الإنسان طريق تعلمه. فسر على جادة من مضى ولا تغتر بما يحدثه الناس من أحوال، فإن الذي يبقى هو الأقوى والأتقى، والأقوى والأتقى ما كان عليه من سبق، فإن المتأخرين لا يسبقون في علمهم مجموعا ولا في تقواهم ما كان عليه العلماء الأوائل. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري وأبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث جليل متفق على صحته، وعظيم موقعه، وكثيرة فوائده.
وعظيم متفق على صحته، وعظيم موقعه،
وعظيم موقعه وكثرة فوائده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ثلث العلم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث.
استحب، هذا ليس من كلام البيهقي، كان ينبغي أن تجعل جملة جديدة.
واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبلغ هذا الحديث الذي استفتح به النووي رحمه الله تعالى كتابه، فأبان أن هذا الحديث حديث جليل متفق على صحته، وعظيم موقعه، وكثرة فوائده. ثم أردف رحمه الله تعالى ما يصدق هذا المعنى بذكر مقالات عن الأئمة استفتحها بالمنقول عن الشافعي، فقال: قال الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. ما هي هذه 70 بابا؟ أو ما معنى هذه الكلمة؟ أحسنت. يقال إن هذه اللفظة لا يراد بها حقيقة الحصر في العدد، بل العرب تطلق 7 وما تضعف منها 10 ومئات وألوفا للتعظيم، فيقولون 70 و70 و700 و7000، يريدون بها التعظيم والتكثير. ومن لطائف ما اتفق في هذا الحديث الذي عظم بالتسبيع بقول الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا أن البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 7 مواضع، ووقوعه في 7 مواضع موافق لما تريده العرب من التسبيع من التعظيم في التسبيع. ثم أردف ذلك بالنقل الثاني عن الإمام أحمد، وهو قوله يدخل فيه ثلث العلم. وهذه الكلمة مأثورة عن جماعة سواه، منهم الشافعي في رواية البويطي عنه، وأبو داود والترمذي، وقبلهم عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، ولعله أخذ هذا عنه ثم انتشرت في لسان الأئمة. ثم أتبع ذلك ببيان وجه هذا التثليث بما نقله عن البيهقي، فقال: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. والمعنى أن هذا الحديث متعلق بأي 3؟ بإيش؟ بالقلب، فيكون دالا على الثلث، فيبقى اللسان والجوارح فيهما الثلثان. هل في كلام البيهقي رحمه الله تعالى إشكال أو محل استدراك؟ أيوة. أحد له رأي ثاني؟ لا، قسم الشرع قسم بينه. نقول مثل ما ذكر الأخ، هو أن الكسب إن أريد به المعنى اللغوي وهو ما يأتيه الإنسان من أعماله قلبا ولسانا وجارحة كان هذا المعنى صحيحا، وإن كان إطلاق البيهقي وهو المعروف منه على معتقده رحمه الله تعالى ما يريده الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد التي نبهنا عليها من أنهم جعلوا لهم مصطلحا وسطا كما اعتقدوه بين القدرية والجبرية، فلم يقولوا إن العبد مجبور على عمله، ولم يقولوا إن الإنسان يستأنف عمله ولا قدرة لله عليه، فتوسطوا بينهما بمذهب سموه بالكسب، واختلفوا في تفسيره على 17 قولا، وهذا دليل غموضه عندهم لأنهم راموا التوسط. ومعتقد أهل السنة أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله مخلوقة، فينبغي ملاحظة هذا. فإننا لا نجزم بأن البيهقي أراد هذا، لكن المعروف مما ينتحل رحمه الله تعالى في المعتقد هو إرادة هذا المعنى. والكسب في الأصل هو الفعل كما جاء في القرآن الكريم في مواضع عدة. نعم.
قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
بيّن الشارح رحمه الله تعالى معنى الجملة الأولى من الحديث فقال: إنما للحصر أي أداة دالة للحصر، والحصر هو الذي يسمونه في علم المعاني بالقصر، وإلى تعريفه أشار الأخضر في الجوهر المكنون بقوله: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، وله أدوات منها إنما. وهذا الحصر فسره الشارح بقوله: أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. فال في الأعمال عهدية يراد بها الأعمال الشرعية لا كل الأعمال. فمعنى الحديث: إنما الأعمال الشرعية كائنة بالنية، فهي لا تكون معتدا بها إلا بوجود النية. وأورد أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إشكالا على هذا المذهب الذي هو مذهب جمهور الشراح، فذكر أن تخصيص الأعمال بالشرعية فيه نظر، إذ كل الأعمال لا تصدر إلا عن نية، فكل عمل من طاعة أو معصية أو مباح لا يصدر إلا عن نية من فاعله، فإن حركة النفس إلى مرادها إنما تكون بباعث منها هو المشار إليه بالنية. فشيخ الإسلام يرى كما في قاعدة المحبة وغيرها أن الحديث عام غير خاص بالأعمال الشرعية، وعلله بقوله: لأن الأعمال كلها لا تكون إلا بنية. وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح باعتبار المعنى اللغوي للنية، فإن المعنى اللغوي للنية هو قصد القلب، وكل عمل لا يمكن أن يأتيه الإنسان إلا بقصد منه. وإن أريد بالنية المعنى الشرعي تعذر حمله على العموم، فإن النية شرعا هي إيش؟ إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الأعمال شرعية، لأن الذي يتقرب إليه إنما الذي يتقرب إلى الله به إنما هو الأعمال الشرعية. فيكون معنى الحديث: إنما الأعمال الشرعية كائنة بالنيات الشرعية، فإن النية شرعا ليس مطلق قصد القلب أو إرادته العمل، وإنما لا بد أن يقترن به معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى جعل النية هنا موضوعة على الوضع اللغوي، وإذا كانت موضوعة عن الوضع اللغوي صارت الأعمال عامة، لكن النيات ها هنا لا يراد بها عموم المعنى اللغوي، بل يراد بها نية مخصوصة. ومن المصنفين في العلم ولا سيما من تأخر من جعل النية لها معنى لغوي فقط، وحمل ما جاء من الأحاديث وغيرها على هذا المعنى، وأن النية هي قصد القلب. هذا ليس صحيحا، بل النية شرعا لا بد أن يقترن بها قصد التقرب، فالنية هي قصد القلب العمل أو إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. فيكون كلام أبي العباس بن تيمية متعذرا على معنى الحديث المراد به النيات الشرعية، فلا بد من حمل الأعمال على الشرعية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مما يبين هذا المعنى تبويب البخاري رحمه الله في قوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وهذا من البخاري مصير إلى أن الأعمال ها هنا المراد بها الأعمال الشرعية كما هو مذهب الجمهور، وليس كل عمل، خلافا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله والحسبة أي طلب الأجر، وإنما أدخل البخاري رحمه الله تعالى هذا في الترجمة التي ترجم بها على هذا الحديث في كتاب الإيمان، لأنه أورد حديثا آخر، فلما أورد حديثا آخر وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا أنفق على امرأته كانت له صدقة، فلما أورده أدخله في الترجمة، وليس المقصود مستنبطا من حديثه إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال أبو العباس القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص بالأعمال. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. قوله فمن كان
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الجملة الثانية في الحديث بما نقله عن أبي العباس القرطبي أنه قال: فيه تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. وسبق أن ذكرت لكم أن النية لها معنى والإخلاص له معنى ثان، فإن النية كما سلف شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وأما الإخلاص فهو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. فالإخلاص معنى خاص من النية، فالنية عامة والإخلاص موضع خاص من النية العامة. ثم أتبعه بما نقله عن أبي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى من قوله: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، يعني جملة إنما الأعمال بالنيات، والثانية لبيان ما يترتب عليها، أي وإنما لكل امرئ ما نوى. وأبين من هذا فيما أراده أن يقال: إن الجملة الأولى متعلقة بالعمل، والجملة الثانية متعلقة بالعامل. فالأولى قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثانية بيّن حظ العامل فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى.
السلام عليكم. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكره بالضمير تحقيرا له وليتناول ما ذكره من المرأة وغيرها. وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الجملتين الأخيرتين من الحديث وهما مضروبتان مثلا للجملتين المصدر بهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا هو الهجرة، اختلف ما يترتب عليه من ثواب وحكم وأجر باعتبار اختلاف نية صاحبه، فقال في الجملة الأولى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نية وقصدا. فموجب الهجرة الهجرة إلى الله ورسوله تقربا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أي وقعت على الوجه الشرعي ويترتب على ذلك الأجر والثواب. ثم اتبعه بالجملة الثانية: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر ما هاجر إليه بالضمير تحقيرا له لقوله لدنيا يصيبها، ولم يبين ومن كانت هجرته، ولم يبين ما يهاجر إليه، بل ذكره مضمرا لأن في الإضمار تحقير، فإن طي الشيء بمنزلة حذفه، وقد طواه بآلة معروفة في اللسان العربي وهي الإضمار، والمراد بهذا الإضمار تحقير هذا المراد من أعراض الدنيا وأغراضها، وهو بذلك يتناول ما ذكر من المرأة وغيره. وإنما أفردت المرأة عند بعض الشراح لأجل السبب الذي ذكروه، وعند من لا يقول بهذا كما سيأتي، إنما أفردت المرأة لأنها من أعظم المطالب النفسية من أعراض الدنيا، فإن من أعظم الشهوات التي تطلبها النفوس شهوة النساء، فذكرت لأجل هذا. أما كونها ذكرت لأنها سبب كما قال المصنف هذا الحديث له سبب، وهنا رجلا هاجر من مكة إلى المدينة إلى آخره، فهذه القصة رواها سعيد بن منصور في سننه ومن طريقة الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، لكن لم يثبت أنها وقعت سببا لحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما وقعت هذه القصة جانبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات جانبا آخر لا تلازم بينهما. وهذا آخر البيان المحتاج إليه في هذه الجملة من هذا الكتاب.